الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا من مسألة أو من فرع، لأن المسألة كان فيها فرعان، أنه من باع ما يملك منضما إلى ما لا يملك ولم يجز ذاك، إذا أجاز ما في مشكلة، ولم يجز ذاك صح فيما يملك، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني له الخيار، خيار تبعض المشتري، يعني بعبارة أخرى. خب، كنا في صدد على أنه كيف نحكم بالصحة بلحاظ ما يملك. قلنا بمقتضى القاعدة لا يمكن ذلك، لأن لا يصدق العقد بلحاظ أحدهما، العقد على الاثنين، وإنما صححنا ذلك بالروايات. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية جانبية تحت عنوان شرط الصحة بلحاظ في بيع ما يملك. قلنا صاحب الجواهر نقل عن المشهور أن شرط صحة البيع بلحاظ ما يملك، إذا رد ذاك مالك ذلك الجزء الثاني، البعض الثاني، شرط صحة البيع في هذا المملوك ألا يتولد محذور من الصحة. المحذور ماذا قلنا؟ إما أنه محذور الربا، أو محذور بيع غير المقدور على تسليمه من دون ضميمة. بينا هذا. ثم قلنا السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة عنده مناقشة. ماذا كانت السيد الخوئي؟ يقول للأصحاب: أصل الكبرى التي ذكرتموها، يعني بشرط أن لا يتولد محذور من الصحة البيع في القسم المملوك، هذا شيء وجيه، ولكن هل المثالان هما من ذلك؟ أراد السيد الخوئي أن يذكر على أنه هذان المثالان نحكم فيهما ببطلان البيع، رأسا يحكم ببطلان، بقطع النظر عن هذا اللزوم المحذور الذي لا هو أصل البيع. ماذا؟ ما دام الضميمة ليست ملكا فأصل البيع بلحاظ المملوك يصير باطلا. أما بالنسبة إلى المثال الأول لما لا يقدر على تسليمه، مناقشته كانت شنو؟ مناقشته روح المناقشة مالته باختصار، هذه مناقشتك عن بيع غير المقدور على تسليمه لعبد الآبق، إلا مع الضميمة، هذا مشروط بأن تكون الضميمة ملكا لمالك العبد، مو ملك لإنسان، فإذا كانت ملكا لإنسان آخر هذه أصل المعاملة، حينئذ تصير في مثل ذلك باطلة، سواء أجاز أم رد. على كلا التقديرين أصل، لأن صحة بيع هذا الآبق ما يكون إلا معظم، لكن الضميم يكون من المالك، وإحنا ناقشنا في ذلك. هذا بالنسبة لمن؟ إلى المثال الأول. الآن يكون ننتقل علما إلى المثال الثاني، ما يلزم منه محذور الربا. لكن قبل ما ننتقل إليه نسيت أو نسينا جميعا، بعض مرات يصير هذا الشيء، أنه عندنا تكملة، مو الدرس أمس، الدرس يوم الأربعاء، تكملة موجودة نسيناها، يصير بعض مرات شيء يصير، فسرح أعودا تلك التكملة أجيبها بعد ما ننتهي إن شاء الله، نواصل حديثنا في المثال في المورد الثاني، يعني في اللا يلزم محذور الربا. بس انت هذا بعدين يكون ترتب ان شاء الله، مو تكتب هنا استدراك وتبقي الاستدراك هو هتشي. لا 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 لا، انت سأل انا اكتب استدراك، لكن بعدين بالبيت يكون ترتبه لهناك يكون يرجع، لان انا شايف ترى بعض التقريرات المطبوعة يا اخي هتشي هتشي بهذا الشكل، يخلي استخو عيب، هذا ما يصير يا اخي العزيز. فيكون شنو ترتب هذا الشيء لا تخفل ان شاء الله تعالى. خب بعد هذا نسيان بعد يصير، والعصمة لأهلها. بس تعال خلنا نتذكر وين هناك، وين شن وشن سين إن شاء الله بسهل ما بيفرد شيء. قلنا على أنه، قلنا على أنه من باع، من باع المملوك إلى جنبي غير المملوك له ولم يجز المالك، إذا أجاز قلنا ماكو مشكلة مالك ذاك، إذا لم يجز صح في المملوك. قلنا مرة الكلام على طبق القاعدة ومرة على طبق على طبق القاعدة نحن أشكلنا موتي ولا بعد ما كرر. وأما بلحاظ الروايات قلنا الرواية الدالة على أنه لا يضر ويصح فيما يملك صحيحة أو مكاتبة، صحيحة مكاتبة صفا جاز وجب ما أدري وجب البيع فيما إلى آخره فيما يملك، وتوقف على الإجازة بلحاظ ما لا ولا يجوز، أو توقف على الإجازة بلحاظ ما لا هيك دلالتها جدا واضحة وما عدنا فيها مشكلة. بعدين ذكرنا روايتين، رواية أخرى الابن حنظلة عمر ابن حنظلة، وتقدم الكلام فيها ولا نكرر. ورواية ثالثة بس قريناها، بس قريناها ولكن محمد بن مسلم كان ينقل الرواية عن من؟ عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه. يقول فرد يوم أنا في عند قاضي من قضاة إلى آخره. هاي الرواية بس قريناها لكن ما عقبنا الحديث بعدها، والحال على أنه أخر رواية بس تذكرها ما تعقب الحديث، لو تقول تام دلالته لو تقول ليس التام فيكون يصير فرد حسها. الآن نريد نذكر هذا إن شاء الله تعالى. الرواية خل نتذكرها لا بأس بيها، نقرأها أمات بسرعة من جديد، ونريد نستشهد بها علما المدعى المطلوب إثباته يصح في بلحاظ ما يملك، وإن لم يجز ذاك بلحاظ ما لا يملك يصح فيما يملك. الرواية قلنا ينقلها محمد بن مسلم، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان، فقال أحدهما إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا، فلم يبلغني الموضع. فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ فقال قد أعيت دابتي فلم تبلغ. فقال له القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه. بس هذا كله ما لنا شغل به، المهم هو ياهو كلام الإمام. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى، ليس للذي اكترى مو صاحب الدابة، الذي اكترى ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، كل الأجرة تسترجعك وما يصير، ركبت نص المسافة زين. ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته، فاصطلح عليه ففعل. هاي الرواية انتهينا لهنانا. أولا أدنى حجايتي تقريب دلالة هذه الرواية يكون نقربها عليما على الصحة، بعدين إذا أكو مناقشة نناقش آنذاك، أما تقريب دلالتها على الصح صحة من؟ بيع ما يملك منضما إلى ما لا يملك مع عدم إجازة مالك ذلك البعض الآخر، كلامنا إهنانة. هذا الرواية كيف نستدل بها؟ تقريب الدلالة أن يقال بالتالي الإجارة بلحاظ المقدار الذي أمكن للدابة أن تسير فيه، بلحاظ هذا المقدار تقع صحيحة، وبلحاظ المقدار الباقي الذي لم يبلغه الذي استأجر الداب تقع باطلة، فحكم الإمام بتبعيضي ماذا؟ بتبعيض من؟ الإجارة بلحاظ النصف صحيح، بلحاظ النصف الثاني باطل، رغم أن الإجارة هي الذي صدرت واحدة. فإذن هذا يدل على أن العقد يمكن أن يتبعض باعتبار أجزائه، فيقع صحيحا بلحاظ بعض وهو القسم المملوك المقدور، ويقع باطلا بلحاظ القسم الثاني غير المقدور غير المملوك. وإذا قلت هذه الرواية واردة في الإجارة وكلامنا، لابد هيك يجلس ذهنك في البيع، الجواب واضح من هذه الناحية لا يحتمل، من هذه الناحية لا يحتمل الخصوصية للإجارة. هو إذا عقد واحد وقلنا ما يمكن أن يصح بلحاظ جزء ويبطل بلحاظ جزء، هو من المناسب في الاثنين، وإذا قلنا يمكن فمن المناسب أيضا في الاثنين. هذا تقريب من؟ تقريب الدلالة على الصحة بلحاظ ما يملك. والجواب إن المفروض أن الطرفين في البداية قد أوقع الإجارة على المجموع باعتقاد أنه يمكن تحصيل متعلق الإجارة، فالإجارة في بدايتها هي محكومة بالصحة، بعد ذلك في نصف الطريق اتضح أنه لا يمكن الوفاء بلحاظ النصف الثاني، حينئذ نقول هذا ليس نفس محل كلامنا، لأن محل كلامنا من البداية المفروض أنه أحد النصفين مملوك جزما، والنصف الثاني ليس بمملوك جزما. فيأتي الإشكال أنه العقد كيف يقع بلحاظ المجموع منذ البداية بعد العلم بأنه بلحاظ النصف الآخر غير مملوك، وأين هذا من مورد الرواية الذي في البداية كان يتصوران فيه الإمكان، فيحصل قصد علما إلى الإجارة بلحاظ المجموع ممكن حصول القصد. غاية الأمر بعد ذلك حينما اتضح أنه لا يمكن بلحاظ البعض الثاني يحكم بالبطلان بلحاظ البعض الثاني، فمورد الرواية يختلف عن موردي محلي كلامنا. يعني يمكن أن نقول بوجود فارق والحكم بالصحة هنا في مورد الرواية لا يلزم منه الحكم بالصحة في محل كلامنا. انتهى ما نريد بيانه. بقي شيء صغير. رب قائل يقول هناك خدشة ثانية في الرواية هذه المذكورة صحيحة محمد بن مسلم، خدشة ثانية في الاستدلال بها. وما هي الخدشة الثانية؟ أن الإمام قال اصطلح ونحن كلامنا ليس في الصلح، لا يوجد شخص بل يقول بلزوم المصالحة. إما أن يكون العقد صحيحا بلحاظ البعض المملوك وباطلا بلحاظ الثاني القسم الثاني فلا حاجة للمصالحة، أو يكون باطلا بلحاظ كليهما فلا حاجة للمصالحة. المصالحة أصلا لا يحتمل فقيه اعتبارها في محل كلامنا، يعني من باع قسما مملوكا وقسما غير مملوك له المصالحة غير محتملة، بينما رواية صحيحة محمد بن مسلم دلت على اعتبار المصالحة. إذن هي دلت على شيء لا يمكن أن يلتزم به الفقيه، لأن بالتالي الرواية تكون دالة على اعتبار هما يتصالحان بينهما، لا أنه صحيح بلحاظ نصف وباطل بلحاظ نصف. فالرواية إذن من هذه الناحية الثانية، من ناحية الخدشة الثانية، هي خارجة عن محل الكلام. هذا قلت قد يخطر إلى الذهن، والجواب واضح. المصالحة فإنه يقال المصالحة هي على تحديد المقدار، لأن ما يمكن خو يحددون مقدار المسافة الذي سلكت بالدقة حتى تضبط مقدار أجرتها، ولا يضبط المقدار الباقي بالدقة حتى ترجع الأجرة بالمحاض المقدار الباقي. إن الضبط شيء صعب، فالإمام قال تصالحا فليتصالحا، يعني في تحديد المقدار، وهذه قضية عقلائية، لا أن صحة المعاملة مبنية على المصالحة، لا، وإنما تحديد ما اشتغلت به ذمة هذا وذمة ذاك، حيث لا يمكن ضبطه بالدقة فصير إلى المصالحة. هذا المقدار جيد نلتزم به، كل فقيه يمكن أن يلتزم به. على أي حال لا يضر وجود هذا المقدار في صحيحة محمد بن مسلم، لا يشكل خدشة ثانية في الاستدلال بالرواية. الذي الخدشة التي تأتي ما أشرنا إليه من أن الإجارة في البداية كانت صحيحة باعتقاد كلا الطرفين، بعد ذلك اتضح شيء آخر في وسط الطريق، والحكم بالتنصيف بلحاظ المورد الثاني، يعني إذا اتضح عدم إمكان الوفاء بلحاظ القسم الثاني الحكم بالصحة في هذا المورد هاي المناقشة المهمة، لا يستلزم الحكم بالصحة في محل كلامنا. يعني إذا من البداية كانا يعلمان أنه هذا أحد المبيعين للمالك والجزء الثاني ليس للمالك، هذا لا يستلزم صحة هذا. على المناسب هذه المناقشة دون هذه المناقشة بلحاظ الصلح، هذا كان بالنسبة إلى الاستدراك، تخليه هناك وراء الرواية الثالثة إن شاء الله. راح نواصل الساعة الآن. شنو موضوعنا الآن؟ وين في المثال الثاني الذي هو مثال محذور الربا؟ السيد الخوئي في المثال الثاني أيضا أشكله بسيط ما بي شيء. سند من ذكرنا كان السند تام وماشي الحال إلى آخره. السيد الخوي أيضا ناقش في المثال الثاني قلنا يلزم في صحة بيع المملوك وغير المملوك والحكم بالصحة بلحاظ المملوك والبطلان بلحاظ غير المملوك، هذا مشروط بأن لا يلزم محذور فيما إذا رد مالك الجزء الآخر. إذا المحذور قلنا لو محذور فقدان الضميمة في العبد الآبق هذا تكلمنا عنه، أو المحذور لزوم الربا. ومثاله الآن راح نمثل كيف يلزم الربا. لو فرض أن شخصا باع مثقالين من ذهب مع مثقالين من فضة لشخص بمثقال من ذهب ومثقال من فضة، هذه المعاملة صحيحة أو باطلة؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. مثقالين ذهب اتعدك، مثقالين ذهب ومثقالين فضة، الثاني ايش عده؟ مثقال ذهب مثقال فضة، أريد نبيع ذنيك المثقالين زائد مثقالين بهذا المثقال زائد. أنت لا تقول لي هذا شنو هذا 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 شبيه هذا صاحبنا، جواب الأخو ذاك الذهب شنو ليس بجيد، هذا الذهب يصير هيك بعض مرات، فلذلك بيع بهذا الشكل أو لنكتة أخرى مو مهم. هذه المعاملة بهذا الشكل صحيحة أو غير صحيحة؟ الحكم الشرعي هو الصحة، وعلل بأن كل واحد ينصرف إلى مخالفه، يعني مثقالان من ذهب ينصرفان علما إلى مثقال من فضة الذي ملك ذاك الثاني، وهكذا بالنسبة لمن إلى الجزء الثاني، مثقالان من فضة ينصرفان إلى مثقال من ذهب. السيد الخوئي قال وكلامنا هنا لو فرض اتضح أنه أحد المثقالين الثمن كان مو مثقال بمثقال، أحد المثقالين اتضح ملك علما لإنسان آخر، يعني البيع فضولي بلحاظه، مثل مثقال الفضة لبقي الذهب الساب ذهب زين بقي، مثقال الفضة تبين هو مملوك لإنسان آخر ولم يجز ذلك الآخر، المعاملة شنحكم بصحتها أو بطلانها؟ المناسب الحكم بمن؟ ببطلانها، باعتبار أنه سوف يقع مثقالان من ذهب مقابل مثقال ذهب وهذا ربا هو، ومضافا إلى ذلك يوجد إلى جنب المثقالين ذهب يوجد مثقالان فضة، يعني أربع مثاقيل، اثنين ذهب اثنين فضة مقابل مثقال من ذهب، احنا حافظنا على الذهب قلنا بقي ذهب هذا، فالمعاملة تصير حينئذ المعاملة تصير باطلة في مثل هذه الحالة لو اتضح عنها ملك علما للغير، أجاز المالك ذاك أو لم يجز المالك، يعني غير السيد الخوئي رحمة الله على غير السيد الخوئي قال إذا أجاز المالك، إذا أجاز المالك لا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة، أما إذا لم يجز المالك فحينئذ تلزم مشكلة الربا. هذا منو قال؟ غير السيد الخوئي المشهور. فلذلك قالوا في مثل هذه الحالة صحة البيع محل إشكال، لأنه إذا لم يجز المالك مالك الفضة سوف يلزم محذور الربا، يعني مثقالين ذهب مثقالين فضة مقابل مثقال واحد ذهب، وراح يصير ربا بعد واضح. السيد الخوئي تعليقته هذه يقول حتى لو أجاز المالك هو البيع باطل، هو البيع هذا باطل، فإنه يشترط في صحة هذه الطريقة أن يكون كلا المثقالين لمالك واحد، لا أنه مثقال لشخص ومثقال لشخص آخر حتى لو أجاز، هذا ما ينفع. ولماذا؟ قال إذا كان معا ملكا لواحد، كلا المثقالين مثقال الذهب مثقال الفضة، والمفروض ذانك المثقالان للذهب ومثقالان للفضة في الجانب الثاني هما هم أيضا لواحد، فيمكن أن يقصد يعني البائع من هذا الجانب والمشتري من هذا الجانب بعدما كان مالكين للاثنين يعني الذهب والفضة، يقصد ماذا؟ صرف كل إلى مخالفه، فيقصد البائع صرف المثقالين الذهب لمن يقصد ذلك؟ إلى مثقال الفضة، ومثقال المثقالان للفضة يقصد صرفهن لمن؟ إلى مثقال الذهب، من طرف البائع هيك من طرف المشتري أيضا كذلك، فتنحل المشكلة. أما إذا كان في هذا الجانب الثاني يعني في جانب مثقال الذهب ومثقال الفضة، كان مثقال الفضة ملك لإنسان آخر، كيف يتحقق آنذاك قصد إيش أقول ما أدري صرف كل إلى مخالف؟ ما يمكن قصده بحجاية صده، هذا عادة ما يصير إلا إذا كان المالك هناك واحد والمالك هنا واحد. أما إذا اختلف في أحد الجانبين، اختلف المالك مثقال الذهب للمشتري للمالك مثقال الفضة لمالك آخر، هذا لا يمكن أن يقصد كل صرف ما عنده إلى المخالف، هذا إشكال السيد الخوف. لذلك قال ذكر هذا المثال في غير هو في غير محله، لأن الحكم بالبطلان ثابت حتى إذا كان مالك ذلك الغير مالك الفضة قد أجازه، للنقطة التي أشرنا إليها. هذا ما ذكره من السيد الخوئي، ونحن في مقام التعليق، ما أريد أعلق التعليق كامل، أعطيك روح التعليق تفصيله بعدين، بس هو المهم روحه تفصيله مو مهم. نقول ما ذكره السيد الخوئي وجيه إذا كان الحكم على طبق القاعدة، يعني صححناه نحن بصرف كل إلى مخالفه صرفناه إلى مخالفه صرفا قصديا، هذا يقصد صرف مثقالين الذهب المن إلى مثقال الفضة، أو ذاك يقصد إلى آخره. إذا كان هكذا هذا تصحيح يسمونه على مقتضى القاعدة، حكاية السيد الخوئي تصير صحيح. أما إذا كان عندنا روايات تقول كل ينصرف إلى أنت بس خليه شيء هنا مثقال فضة إلى جانب مثقال الذهب أو ذاك الجانب فيه مثقالان بمثقالان البيع يقع صحيحا من دون أن الإمام يقول قفوا قفا قفوا قفا شنو شكوا بشرط أن تقصد صرف كل إلى ماكو هيك بالروايات فنتمسك آنذاك بمن بعد بإطلاقها هذا الصرف خنعبر عنه صرف تعبدي شرعي وليس صرفا قصديا اختياريا حتى يجي إشكال السيد الخوئي. أما هسه تقول لي شلون الروايات تدل على ذلك؟ هذا بعد إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.